بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في اكمال ذكر بعض مصنفات اهل العلم في القران الكريم وعلومه. وقبل ان نشرع في اكمال هذه السلسله من باب تجديد العهد وأيضا تنبيه لأمر مهم، وهو أن الكتب كما رأيتم التي ذكرناها كثيرة جدا، وطالب العلم قد يحصل له شيء من الهم كما يقال في مسألة اقتناء الكتب، وذلك أن العلوم كثيرة والمصنفات كثيرة جدا. طالب العلم يا أخوان ينبغي له أن يعلم أمر مهم جدا، وهو أنه لا يلزم أن يقتني جميع الكتب الآن، كما أن لا يمكن له أن يحوز مسائل العلم الآن، فكذلك لا يمكن له أن يقتني جميع ما صنف من مصنفات أهل العلم دفعة واحدة. وإنما اقتناء الكتب وتكوين المكتبة العلمية لطالب العلم ينمو معه بالأيام والليالي، بمرور الأيام والليالي، كما أنه يتحصل على مسائل العلم شيئا فشيئا. طيب، لماذا نذكر هذه الكتب والمصنفات؟ نذكرها لعدة أسباب، من أهمها أن معرفة مضان العلم شطر كبير من العلم الذي يحتاجه طالب العلم. فمثلا قد يكون طالب العلم عنده شيء من قلة ذات اليد، أو لا يتحصل على كثير من الكتب التي ذكرت، ثم تعرض له مسألة من المسائل يريد أن يبحثها، إن كان عنده اطلاع على أنواع العلوم والمصنفات فيها ومن ألف من أهل العلم، فإنه يتيسر له أن يرجع في باب البحث، إما أن يرجع إلى مكتبة عامة، أو أن تكون له صلة ببعض أصحاب المكتبات الذين تكون عندهم مكتبات عامرة فيسأل عن الكتاب، أو يتيسر له زيارة بعض مثلا المكتبات، أو حتى عن طريق بعض المواقع الإلكترونية التي رفع عليها كثير من الكتب، فيعرف الكتاب يعرف العلم ومن صنف فيه من أهل العلم، وما الكتب التي بعضها يكون مقدم على بعض من جهة الاستفادة والرجوع، بحيث أن بعضها تكون موسوعة جامعة تغني عن غيرها، وكذلك يعرف الطبعات التي يستفيد منها. فهذه لوحدها فائدة ولو لم يقتني الكتاب. يأتي بعد ذلك وهي مسألة اقتناء الكتب، بحيث أنه يتدرج في معرفة أهم الكتب التي صنفت في هذا الفن مع أفضل طبعاتها، حتى إذا أراد أن يقتنيها. أما يا إخوان استيعاب جميع ما صنف في الباب فهذا يعسر، وإنما أحرص على ذكر ما تمس حاجة طالب العلم إليه خصوصا في هذا الزمن. وعامة ما أذكره إذا اقتنى طالب العلم فإنه يفتح له ما بعده من المصنفات، خصوصا في مقدمات تلك الكتب، التعريف بالفن، المؤلفات التي صنفت فيه، المطبوع منها والمخطوط، مناهج المصنفين فيها إلى آخره. أرجو أنه ظاهر يا أخوان، تنبيه يعني لعله يكون معين على حصول الراحة النفسية لطالب العلم. أظن وصلنا إلى المصنفات في الناسخ والمنسوخ، أليس كذلك؟ ذكرنا لكم في المجلس الأخير ما يتعلق بالمصنفات في أحكام القرآن، أو لم نذكر؟ آخر شيء ذكرنا لكم مناهج المفسرين. الله المستعان. طيب يا أخوان، إذن يبقى عندنا أو نشرع في العلم الذي يتعلق بأحكام القرآن، العلم الذي يتعلق بأحكام القرآن. بالنسبة لأحكام القرآن المصنفات فيه كثيرة جدا، وقد تنوعت بحسب مذاهب أصحابها، فللأحناف مصنفات، وللمالكية مصنفات، والشافعية كذلك، وكذلك الحنابلة، والمصنفات كثيرة جدا يا أخوان، لكن سنذكر أهم ما كتب في هذا الباب مما تمس حاجة طالب العلم إليه. أما الكتاب الأول فهو أحكام القرآن، أحكام القرآن للجصاص الحنفي، أحكام القرآن للجصاص الحنفي. وهذا الكتاب طبع قديما في تركيا، طبع قديما في تركيا في 3 مجلدات كبيرة جدا، طبعتها وزارة الأوقاف التركية قبل أكثر من 100 سنة، ولكن لا زال هذا الكتاب متوافر في الأسواق مصورا، توجد الطبعة هذه مصورة، وتوجد أو صورتها من الدور التي صورتها دار الكتاب العربي، دار الكتاب العربي، تجد الكتاب فيها من القطع الكبير، ها من الحجم الكبير، ليس بحجم الكتاب العادي وإنما بالحجم الكبير، وتجد الكتاب من الداخل فيه الصف القديم. هذه أفضل طبعة للكتاب حسب علمي والله أعلم، طبع طبعات جديدة لكن أغلبها تجارية، فتحرص على هذه الطبعة. وهذا في المذهب الحنفي. في المذهب المالكي من أهم المصنفات التي صنفت فيه كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وطبع الكتاب بتحقيق علي محمد البجاوي، علي محمد البجاوي. وصدر طبعته في 4 مجلدات. وبالنسبة لعلي بن محمد البجاوي طبع الكتاب 3 طبعات، 3 طبعات، يعني من وقف على شيء من الطبعات القديمة يحرص على الطبعة الثالثة، لكن أغلب اللي موجود في الأسواق هو مصور عن الطبعة الثالثة، وقد صورته عدد من الدور، من أشهرها دار الجيل ودار المعرفة، إما دار المعرفة أو دار الجيل. طبعا بالإضافة إلى كتاب القرطبي الذي تقدم معنا في كتب التفسير، وعامة كتب التفسير تتناول الأحكام الفقهية. من الكتب أحكام القرآن لابن الفرس المالكي، أحكام القرآن لابن الفرس المالكي، وهو من أشهر أيضا كتب الأحكام عنده المالكية. من طبعاته الجيدة التي لقيت عناية طبعة صدرت في دار ابن حزم، طبعة صدرت في دار ابن حزم في 3 مجلدات. بالنسبة للشافعية هناك كتاب بعنوان أحكام القرآن للشافعي رحمه الله تعالى، أحكام القرآن للشافعي، وقد طبع الكتاب في آفاق المعرفة طبعة حديثة بتحقيق عبد الله، بتحقيق أبي عامر عبد الله الداغستاني، الداغستاني. وكان الكتاب شبيه بالمفقود الذي وجد منه، كان بما يرويه البيهقي رحمه الله تعالى، وأخرجه الداغستاني إخراجه طيبة، وأثبت نسبة الكتاب لمصنفه واعتنى به عناية جيدة. من الكتب الجيدة فيما يتعلق بمذهب الشافعية كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن، تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي الشافعي، تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي الشافعي، وقد حققه عبد المعين الحرش، هكذا عبد المعين الحرش. والكتاب طبع في 4 مجلدات، طبعت وزارة الأوقاف الكويتية في 4 مجلدات. وهناك كتب كثيرة في الحقيقة، يعني من المعاصرين أو ممن كان قريب العهد صديق حسن خان رحمه الله تعالى، له كتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام وكذلك من الكتب الجيدة في الحقيقة كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا عامة الكتب التي تقدمت تعتني بترتيب آيات الأحكام بحسب ترتيب القرآن الكريم بحسب سورها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا رتبها بحسب الأبواب الفقهية، فترتيبها رحمه الله تعالى أنفع لطالب العلم الذي يريد مثلا أن يكون عنده محفوظ في آيات في أحاديث الأحكام، يناسب أن يضم له كتاب الشيخ ابن عثيمين حيث رتب له آيات الأحكام. وكان هناك عدة محاولات لإفراد آيات الأحكام وجمعها، ممن فعل ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه أصول الأحكام، ذكر فيه أصول أدلة الأحكام من القرآن والسنة، ثم شرحه في كتاب الإحكام في شرح أصول الأحكام في 4 مجلدات، ولعل تأتي له إشارة. أفرد هذه الآيات من كتاب أصول الأحكام الشيخ صالح العصيمي، أفردها برسالة لطيفة لمن يريد أن يضمها إلى عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. وهناك أيضا رسالة لطيفة بعنوان بلوغ المرام من آيات الأحكام لدكتور في الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الرحمن الحطاب، جمع آيات الأحكام على نحو ترتيب بلوغ المرام، وهو أوعب في الحقيقة من أوعب من أفرد آيات الأحكام بالجمع. طيب يا أخوان، كذلك الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين له تفسير آيات الأحكام، إلا أنه توفي رحمه الله تعالى ولم يتمه، ثم أكمله الشيخ صالح الفوزان ووصل فيه إلى سورة النساء، وكان برنامج في إذاعة القرآن. من الكتب الحقيقة الجيدة المعاصرة مؤلفات الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم كانت تصدر له سلسلة في آيات الأحكام من سورة آل عمران والنساء والمائدة ومن سورة النور، فكانت تخرج تباعا، ثم جمعها كلها مع تفسير سورة الفاتحة في 7 مجلدات بعنوان التحقيق والبيان في أحكام القرآن، التحقيق والبيان في أحكام القرآن، وقد خرجت في سبعة مجلدات. والشيخ يبدو أنه متخصص في علم التفسير، سيمر معنا اسمه بعد قليل في الناسخ والمنسوخ، وعنده سلسلة دروس في تفسير القرآن الكريم، ورسالته الماجستير أصلا كانت في منهج ابن كثير في التفسير، فكان شديد الصلة بتفسير ابن كثير، وهذا غلب عليه في تفاسيره. الشاهد كان يعقد سلسلة من الدروس والمحاضرات في المساجد، فكان بعضها يفردها بمحاضرة مستقلة مثل تفسير سورة العصر أو تفسير سورة النصر، وبعض السور أفردها ثم طبعت في محاضرات أو كتيبات صغيرة، ثم عقد مجالس في تفسير القرآن الكريم من سورة الحجرات إلى سورة الناس، لما فرغ منها طبعها في 3 مجلدات، تفسير علمي حسن ويغلب عليه الجانب الوعظي والتوجيهي والدعوي، ثم جمع هذه كلها مع تفسير ما لم يفسر في كتاب خرج بعنوان عون الرحمن في تفسير القرآن، عون الرحمن في تفسير القرآن، وطبع في 25 مجلدا في دار ابن الجوزي، وإنما أخرته يا أخوان ولم يذكر في كتب التفسير للعلة التي تقدمت، الكتاب مستواه متفاوت جدا، إذا أتيت عند الكتب التي صدرت سابقا خصوصا التي أفردها لآيات الأحكام أو من تفسير سورة الحجرات إلى آخر سورة الناس التفسير فيها جميل جدا ومحرر، وتجد فيها العزو والتوثيق للنقول والأقوال. يعني سورة الفاتحة فسرها في مجلد وتوسع فيها توسع كبير جدا مليئة بالفوائد والدرر، وفيها خلاصات يعني ما جاء في تقرير شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ولكن ما عدا ذلك يكاد يكون اعتمد على تفسير ابن كثير ولخصه وهذبه، فجمع السبعة أجزاء التي تتعلق بآيات الأحكام مع تفسير سورة الحجرات إلى سورة الناس، والسورة التي كان قد فسرها تفسيرا مستقلا، ثم أتم تفسيره مما لم يفسره سابقا، والذي ظهر لي أن عمدته فيه تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فمن أراد أنه يقتني مجموعة تغنيه عن أن يتتبع ما تفرق يقتني عون الرحمن، من أراد أن يركز في القراءة ويأخذ أهم ما كتبه يعمد إلى السبعة مجلدات. واضح يا أخوان إن شاء الله. وهذا فيما يتعلق به أهم المصنفات والله أعلم التي صنفت في أحكام القرآن. طبعا مع الكتاب الذي ذكرته لكم في مناهج المفسرين لعلكم تذكرون، ذكرت لكم كتاب للدكتور علي بن سليمان العبيد تفسير آيات الأحكام ومناهجها، هذا الكتاب مهم جدا، ذكر الذي صنف في مناهج القرآن في أحكام القرآن بحسب المذاهب المطبوع منها والمخطوط، ويعمل دراسة مقارنة بينها ويعرف بكل تفسير منها، ففيه بيان أو إشارة وتعريف بما لم نذكره في هذا المجلس. طيب يا أخوان، أما العلم الذي يليه هو علم الناسخ والمنسوخ، والله الحنابلة سبحان الله لعلهم أشغلهم أهل البدع، ها أقل من التصنيف في آيات الأحكام، لكن كان هناك عدة محاولات. يعني من المحاولات لعلي ذكرت لكم تفسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى، تفسير ابن الجوزي كان له عناية يعني جيدة في أحكام القرآن، وكذلك الحافظ الرسعني في له كتاب بعنوان كنوز القرآن أو كنوز العزيز، الرسعني الحنبلي، الحافظ الرسعني الحنبلي له كتاب طبع في تقريبا 8 مجلدات بعنوان كنوز الكتاب العزيز، وحققه الشيخ عبد الله الدهش أو عبد الله بن دهيش رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن دهيش رحمه الله تعالى، وكان طبع الكتاب تقريبا في 7 مجلدات المخطوطة التي تحصل عليها، إلا أنها تقريبا تبدأ من سورة آل عمران، كان أول المخطوط مفقود، ثم بعد سنوات وفق الله عز وجل ويسر الحصول على الجزء المفقود، فطبع مفردا المقدمة مع تفسير سورة البقرة أظن أوائل آل عمران، وبهذا اكتمل، وهو من عيون التفاسير ومن التفاسير المهمة، لعل ذكرناه سابقا أو ما ذكرناه. طيب ها كما قلنا لا يسع، حصل محاولات في جمع آيات الأحكام وبيانها عند الحنابلة، كان في محاولات سابقة لكن فيها ضعف، لكن خرجت رسالة في الحقيقة جيدة لدكتور، في رسالة قدمت في جامعة أم القرى للدكتور عبد الله بن صالح من كابو، أظن هكذا اسمه، عبد الله بن صالح من كابو، آيات الأحكام عند الحنابلة أو فقه آيات الأحكام عند الحنابلة، أظن بهذا العنوان فقه آيات الأحكام عند الحنابلة. كذلك كتاب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي تقدم ذكره، وصاحب الكتاب في الحقيقة يعني عمد إلى كتاب المبدع لابن مفلح، جعله هو الأصل واستخرج الآيات التي استدل بها ابن مفلح، وحرص على أن يجعل الكلام مركز على المسائل الفقهية حتى لا يخرج عن المقصود، فهذا يعني من الكتب المهمة لطالب العلم الحنبلي، يعني طالب العلم الحنبلي مما يحتاجه في الحقيقة هذا الكتاب، ورسالة وفق فيها، وأظن قدم له يعني بعض الحنابلة المتخصصين المعاصرين قدموا للكتاب وأثنوا عليه وأشادوا به. طيب يا أخوان، ننتقل إلى علم الناسخ والمنسوخ. علم الناسخ والمنسوخ أيضا من العلوم المهمة والتي يحتاجها طالب العلم حاجة ماسة جدا. وطبعا لا يخفى عليكم المباحث التي تذكر في باب الناسخ والمنسوخ من جهة تحقيق معناه عند السلف وعند المتأخرين بحسب ما استقر عليه الاصطلاح. بالنسبة للسلف كانوا يطلقون الناسخ والمنسوخ إطلاق فيه شيء من العموم يشمل الناسخ والمنسوخ بمعنى رفع الحكم الذي ثبت بخطاب شرعي متقدم بخطاب متأخر عنه متراخم، ويشمل عندهم تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل، كل شيء فيه أحد هذه الأنواع يدخلونه في باب الناسخ والمنسوخ. فلذا هذه الكتب خاصة كتب المتقدمين التي جاءت بهذا المعنى تجد فيها غير الناسخ والمنسوخ، فيها درر من مسائل العلم، وقد يتطرقون إلى الغريب، وقد يتطرقون إلى بعض المسائل كأسباب النزول وبيان المكي والمدني وغيرها من الأحكام. أما عند المتأخرين فيخصون به الناسخ بمعناه المتقدم، وفيما يتعلق بالقرآن الكريم يجعلونه إما ما جاء في نسخ التلاوة فقط، أو نسخ الحكم فقط، أو نسخ التلاوة والحكم. ومن أشهر وأهم المصنفات في هذا الباب طبعا من ناحية التأصيل لهذا العلم كتاب النسخ في القرآن الكريم، النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، وهذا الكتاب طبع في دار الفكر العربي. يعتبر هذا الكتاب من أوسع كتب المتأخرين في تقرير أصول مسائل الناسخ والمنسوخ، خصوصا الرد على الشبهات المثارة في هذا الباب. في كتب علوم القرآن كل ما تقدم معنا في علوم القرآن إن كنتم تذكرون يتناولون مسائل الناسخ والمنسوخ، ولكن على جهة الإفراد والتوسع بل أصبح عمدة لمن بعده الدكتور مصطفى زيد، ودرس فترة في الجامعة الإسلامية، وأظن أصله من مصر رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان، أما من جهة الكتب المصنفة فعندنا كتاب الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، وما فيه من الفرائض والسنن، وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عبيد القاسم بن سلام، لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وقد حققه محمد بن صالح، حققه محمد بن صالح المديفر، وطبع في مكتبة الرشد. أيضا من الكتب المهمة ولعل من أهم ما كتب في هذا الباب كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك، واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر النحاس، لأبي جعفر النحاس، وقد حققه في رسالة علمية الدكتور سليمان ابن إبراهيم اللاحم الذي تقدم معنا، وطبع في دار العاصمة في 3 مجلدات، وقد كانت هذه الرسالة بإشراف الشيخ عبد الله ابن غديان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من الكتب المصنفة وهي مهمة جدا لحنبلي نواسخ القرآن، نواسخ القرآن لابن الجوزي رحمه الله تعالى، نواسخ القرآن لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد حققه في رسالة علمية الدكتور محمد أشرف الميليباري. الدكتور محمد أشرف الميليباري وقد طبعت عدة طبعات، وهي رسالة قديمة في الجامعة الإسلامية لعل قرابة قبل ما يقارب أكثر من 30 إلى 40 سنة، إلى 40 سنة يعني، كانت بإشراف الشيخ عبد المحسن العباد ثم الشيخ حماد الأنصاري، وأشرف عليها بعد ذلك الدكتور الذي ذكرنا قبل قليل مصطفى زيد، واستفاد من كتابه من الناحية النظرية، وأيضا زاد عليه مسائل بالإضافة إلى الناحية التطبيقية التي جاءت في كلام ابن الجوزي من جهة الموافقة وتقرير قوله أو مخالفته. ثم أعيد طبعها، طبعة حديثة في عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، في عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية. الله أعلم أن هذه يعني حسب اطلاع القاصر أن من أهم ما صنف، ولا المصنفات كثيرة يا إخوان، لكن من أهم ما صنف هذا الذي أشرت لكم إليه. طبعت رسالة، سبحان أحيانا يتبادر إلى ذهنك عنوان فتقيدها ولا تكمله، رسالة بعنوان مرويات نسخ التلاوة، مرويات نسخ التلاوة لباحث اسمه حسن الطائي، ظن حسن أو رياض حسن أو حسن رياض الطائي، طبعت في الدار الأثرية، الدار الأثرية. ميزة هذا الكتاب أنه تناول على وجه الخصوص مرويات نسخ التلاوة، سواء كانت التلاوة فقط أو التلاوة والحكم، وهذه في الغالب لا يتطرق إليها على جهة التوسع من يكتبهم في النسخ في القرآن، لأن الذي يهمهم هو نسخ الأحكام. أما أن تكون هناك آية قيل أنها كانت تتلى ثم نسخت، بالنسبة لأهل الإسلام لا أشكال عندهم، الذي أنزل القرآن هو الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعله يسألون، أهل الإسلام لا أشكال عندهم. ولكن فيما بعد أصبحت مثل هذه المسائل يعني تمسك بها بعض أهل الباطل والبدع في الطعن في دين أهل الإسلام، سواء بعض الطوائف التي نرجو لهم ختاما وأن يريحنا الله تبارك وتعالى منهم، أو من بعض الطوائف أيضا كذلك يجمعهم الله عز وجل في الحكم ممن لا ينتسب لملة الإسلام، فيستغلون هذه في دعوى أنها قد وقع في القرآن تحريف. واضح يا إخوان، وهذه ينبغي طالب العلم أن يتنبه، قد يجد في بعض كتب المصاحف أنه كان مما يتلى، كان مما يتلى، فيأتي المبطل ويقول انظروا أخرجوها لنا من القرآن، كان مما يتلى ثم نسخت تلاوتها. وهذا الذي يذكر على قسمين، منه ما ذكر ولم يصح إسناده وبالتالي يغني عدم صحته ويغني عدم الثبوت عن المناقشة فيه، أما ما ثبت فهذا الذي يحتاج إلى شيء من الدراسة، وصاحب الرسالة بذل فيها جهد يشكر عليه، رسالة علمية أظنها في جامعة اليرموك وقد طبعت. طيب يا أخوان، تذكرت منظومة لطيفة للسيوطي رحمه الله تعالى بعنوان لامية الناسخ، لامية الناسخ والمنسوخ، أبيات للسيوطي رحمه الله تعالى، نظم فيها ما خلص إلى أنه قد صح كونه منسوخا في القرآن وما الذي نسخه. واضح يا أخوان، وهذه الأبيات قد شرحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وطبعت ضمن مجموع مؤلفاته في القسم الذي يتعلق بالمحاضرات، إلا أن شرح الشيخ رحمه الله تعالى يبدو والله أعلم أن أراد تقييده على جهة الاستذكار. ماذا فعل؟ يأتي بالأبيات من اللامية ثم يأتي بكلام السيوطي في الإتقان كما هو، لأن السيوطي نظم ما ذكر فيه الإتقان، ذكر هناك الآيات التي قيل فيها بالنسخ، ثم بين أن عامة ما قيل فيه بأنه منسوخ في القرآن لا يصح على مفهوم النسخ الذي استقر عليه الاصطلاح، وإنما يكون من قبيل تخصيص العام أو تقييده، لا أنه رفع للحكم الذي تقدم. ثم لخص هذه الخلاصة التي خلص إليها في عدد من هذه الأبيات. فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي فعله أنه جمع بين كلام السيوطي في الإتقان مع ما ذكر في هذه اللامية رحمه الله تعالى، ثم خرج لها قريبا شرحان، وكلاهما في الحقيقة جيد ومفيد. الشرح الأول للدكتور يوسف بن علي يوسف بن عبد العزيز الشبل، يوسف بن عبد العزيز الشبل، وطبع في كنوز إشبيلية. وخرج لها وهو أجود في الحقيقة من الناحية الحديثية تحرير المسائل، شرح لأحد طلاب الشيخ مقبل اسمه محمد بن حزام البعداني، محمد بن حزام البعداني، وأظن طبعته دار الآثار، دار الآثار. طيب يا أخوان، هذا فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وسيمر معنا إن شاء الله عز وجل عند مدارسة أو ذكر أسماء الكتب التي صنفت في الفقه الكتب التي تتحدث عن الناسخ والمنسوخ من ناحية الأحكام الفقهية، وهناك مؤلفات جامعة، لكن هذا الذي يتعلق بالناسخ والمنسوخ في القرآن. العلم الذي يلي يا أخوان علم متشابه القرآن، علم متشابه القرآن. المتشابه يا أخوان، المتشابه إما أن يكون تشابه لفظي أو تشابه معنوي. التشابه يا أخوان إما أن يكون من ناحية اللفظ أو يكون من ناحية المعنى. من ناحية المعنى مرجع إلى الاشتباه واللبس وعدم الوضوح، الغموض، واضح يا أخوان؟ وهذا سيأتينا في مشكل القرآن. المتشابه المعنوي اصطلح أهل العلم على أن يجعلوا له اسما خاصا وهو مشكل القرآن، وغلب استعمال متشابه القرآن على التشابه اللفظي، واعتنى فيه أهل العلم عناية كبيرة، وعنايتهم فيه أيضا من جهتين. الجهة الأولى أنهم صنفوا فيه مصنفات لبيان مواضع أو لبيان المواضع التي تشتبه فيها ألفاظ القرآن بما يكون عونا لحافظه فقط. يقال كل ما ورد في القرآن بكذا فهو في سورة كذا إلا كذا فهو في سورة كذا، واضح يا إخوان؟ وبعضهم ينحى منها التقعيد، فمثلا يقول ما ورد في قول إبراهيم مثلا عليه السلام أو في تقديم الحكمة، يعني ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، جاء في بعض المواضع تقديم التزكية، ليس كذلك؟ طيب ما الذي يضبط لطالب العلم؟ جعلوا قاعدة وهي أن ما جاء من سؤال إبراهيم أخر التزكية وسأل العلم والكتاب وقدمها على التزكية، وما جاء من امتنان الله تبارك وتعالى جاء بذكر الثمرة والنتيجة وهي الأهم، وهي أن من على عباده بالتزكية. فتجد تذكر بعض القواعد بحيث أنها تميز لطالب العلم. فالشاهد بالنسبة لهذا النوع وهو ما يرجع إلى بيان مواضع التشابه وكيفية تمييزها لحفاظ القرآن، المصنفات فيه كثيرة جدا، ومن أشهرها منظومة هداية المرتاب، منظومة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب، منظومة هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب من متشابه الكتاب لعلم الدين السخاوي، لعلم الدين السخاوي. ولهذا الكتاب عدة طبعات، من أجودها والله أعلم طبعة الدكتور عبد الله بن سفيان الحكمي، الدكتور عبد الله بن سفيان الحكمي. لا لا يختلف، هذا مقرئ علم الدين السخاوي مقرئ، ومر معنا هذا من تلاميذ الشاطبي، من تلاميذ الشاطبي. في الحقيقة من الكتب المعاصرة كثيرة جدا، ولكن من الكتب التي لفتت انتباهي من جهة حسن العرض كتاب بعنوان الضبط بالتقعيد، الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد، الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد، تأليف فواز ابن سعد، تأليف فواز ابن سعد الحنين، وطبع في مكتبة المتنبي، طبع في مكتبة المتنبي. هذا من جهة كتب المعاصرين يا أخوان. هذا ماذا يا أخوان؟ الدلالة على مواضع التشابه اللفظي بما يعين على ضبطها. ممن له مشاركة في هذا؟ منهم الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول أثناء قراءتي للقرآن في رمضان كانت تمر علي بعض الآيات المتشابهة فأحببت أن أميز بينها، فكتب أن هذه مثلا الآية التي تأتي بكذا في سورة كذا، أما الآية الأخرى ففي سورة كذا، وخرجت ضمن مجموع مصنفاته. والمقصد أن المصنفات في هذا كثيرة جدا لا يمكن ضبطها، وطالب العلم يكتفي ببعضها وينبه عدد من الحفاظ يعني أهل الإتقان إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يستخرج القواعد بنفسه، هو يجعل لنفسه قاعدة، لأن من اعتمد على قواعد غيره سيرد عنده شيء من اللبس. كل ما مر بك موضع وهمت فيه فاجعل لنفسك فيه قاعدة. الذي يهمنا يا أخوان هو المبحث الثاني من مباحث المتشابه اللفظي التي اعتنى بها أهل العلم، وهي توجيه هذا التشابه اللفظ الذي وقع في القرآن. يعني تأتي لفظة قريبة من لفظة أخرى أو جملة قريبة من الجملة الأخرى، ثم يحصل بينهما تقديم أو تأخير أو اختلاف ببعض الأحرف، فما توجيه ذلك؟ وهذا استغله بعض الملاحدة في الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، فانبرى أهل الإسلام وعلماء المسلمين للدفاع عن كتاب الله تبارك وتعالى وتوجيه مثل تلك الآيات. من أصول الكتب في هذا الباب وأهمها ويغني عن غيره ولا يغني غيره عنه كتاب ملاك التأويل، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من اللفظ، في توجيه المتشابه من اللفظ من آية التنزيل. العنوان طويل جدا، ها، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من اللفظ من آية التنزيل لأبي جعفر الغرناطي، وطبع في دار الغرب الإسلامي في مجلدين، هذه أفضل طبع له، بتحقيق سعيد الفلاح، بتحقيق سعيد الفلاح، وهذه أفضل طبعة للكتاب إلى الآن والله أعلم، صدر قبل سنوات في دار ابن الجوزي طبعة، ولكنها سيئة في الحقيقة، كثيرة الأخطاء، وادعى المحقق أنها اعتمد على كذا نسخة خطية، أظن قال 5 نسخ خطية، وهو اعتمد على 2 وتحقيق سعيد الفلاح، وسعيد أظن اعتمد على 3، قال وبالتالي أكون اعتمدت على 5 نسخ. وعلى الغلاف كتب أن تم تحقيق على 5 نسخ، وهذا لا شك أنه من التشبع يا أخوان بما لم يعطى، كان الذي ينبغي أن يعتمد، يقول اعتمدت على 2 مع مقابلته على المطبوع، واضح يا أخوان، ومع ذلك لم يسلم من الأخطاء في كتابه. الكتاب الثاني وهو مناسب من جهة حجمه ويصلح كالدرس والقراءة، يعني ممكن أنه يقرأه طالب العلم على أحد شيوخه المتمكنين في كتاب الله تبارك وتعالى ممن لهم عناية أيضا بجانب العقيدة. كتاب الكشف أو عفوا كشف المعاني في المتشابه من المثاني، لابن جماعة الشافعي. وهذا الكتاب له عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق مرزوق علي إبراهيم وصدرت في دار الشريف، ولكنها في الحقيقة قليلة في الأسواق. صدرت له طبعة لا بأس بها جيدة بتحقيق ناصر بن علي القطامي، وصدرت أيضا منها الطبعة الثانية في مكتبة آيات للنشر والتوزيع، ويبدو أن هذه الطبعة متداولة جيدة في الجملة جيدة، لكن عناية في النص أكبر، يعني اعتمد مخطوطة وقابلها على المطبوعة القديمة الباكستانية، حققها دكتور باكستاني أظن اسمه عواد خلف، فاعتمد تلك وقابلها على المخطوطة. فمن جهة النص لا بأس بها، طبعها جيدة، ولكن لم يخدمه من جهة التعليقات، ولو علق عليه لكانت طبعته مغنية عن غيرها. ومصنفات العلماء يا أخوان في توجيه المتشابه كثيرة جدا، لكن كما ذكرت لكم أن هذين من أهمها. وأذكر لكم كتابا ثالثا يدلكم على ما عداها من الكتب والمصنفات، كتاب بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن، المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية، المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية، دراسة تحليلية لتراث علماء المتشابه اللفظي، دراسة تحليلية لتراث علماء المتشابه اللفظي للدكتور صالح بن عبد الله الشثري، وطبع الكتاب في مجمع الملك فهد. هذا الكتاب يا أخوان يمتاز بميزتين، الكتب التي ذكرناها قبل قليل ماذا تفعل؟ يمر أصحابها على كتاب الله تبارك وتعالى بحسب ترتيب السور، فإذا مر بأول موضع فيه آية ستمر في موضع آخر تشبهها في اللفظ، فإنه يذكرها في هذا الموضع ثم يوجه لماذا اختلف اللفظ في هذين الموضعين، لماذا قدم وأخر، أو لماذا بدلت كلمة مكان أخرى. واضح يا أخوان؟ صاحب الكتاب هنا الذي معنا غاير من جهتين، أو يعني امتاز بميزتين، الأولى أنه عرف بمصنفات أهل العلم في هذا الباب بذكر العالم وشيء من سيرته، ثم ذكر كتابه وذكر منهجه فيه، مميزات الكتاب والمآخذ التي عليه، وهكذا عرف عامة المصنفات التي صنفت في هذا الباب، وأكثر من كتب فيها وللأسف إما أشاعر أو معتزلة، فينبغي لطالب العلم أن يأخذ حذره. الأمر الثاني وهو من محاسن هذا الكتاب أنه جعل المتشابه دراسة، يعني دراسة كان فيها شيء من التنظير والتأصيل، بحيث أن التشابه إما أن يكون في الألفاظ أو يكون في التراكيب، ثم بدأ يرجع هذه الألفاظ إلى جملة من الأنواع والتراكيب إلى جملة من الأنواع، ويضرب لكل نوع منها مثال ويشير إلى القاعدة أو التوجيه الذي يرجع إليه ذلك اللفظ، فهذا يضبط لطالب العلم علمه بحيث أنه يكون عنده تأصيل، توجيهات عامة يندرج تحتها جملة من الآيات والأمثلة، ثم إذا مر بتلك الكتب عرف مناهج مصنفيها وما المآخذ التي عليهم، واستفاد من التأصيل الذي عنده التطبيق الآن بحسب سور القرآن الكريم. واضح يا أخوان؟ طيب، وطبعا مصنفات أهل العلم المعاصرين كثيرة، من أبرز المعاصرين الذين اعتنوا بهذا الباب فاضل السامرائي. فاضل السامرائي له عناية كبيرة جدا في هذا الباب، وقد صدر له عدة كتب، من أجملها وألطفها كتاب أسئلة بيانية في القرآن الكريم، كتاب بعنوان أسئلة بيانية في القرآن الكريم، وصدرت في مجلدين في دار ابن كثير. وعامة مصنفات نافعة في هذا الباب، لكن هذا الكتاب إنما حرصت على ذكره لأنها أسئلة استشكلها كثير من السائلين، وقدم كثير من البرامج في بعض الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وكانت توجه إلى كثير من السائلين: لماذا قال الله تبارك وتعالى في موضع كذا وقال في موضع آخر كذا؟ فأفاد وأجاد في هذا الكتاب. طيب، ننتقل إلى الموضوع الثاني أو العلم الذي يليه، وهو في حقيقته هو الشق الثاني من المتشابه، وهو يرجع إلى المتشابه المعنوي، وهو الذي يعنون له أهل العلم بمشكل القرآن. مشكل القرآن، مشكل القرآن طبعا يقصد به يا أخوان ما يستشكل من كتاب الله تبارك وتعالى. لا، الإشكال أو عفوا التوجيه في المتشابه اللفظي، قد يكون الاستشكال اللفظة، لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا؟ يعني فانفجرت منه 12 عينة، فانبجست، أين الانفجار من الانبجاس؟ الانفجار هو الدفع القوي، والانبجاس الدفع الضعيف، واضح؟ لماذا عبر في هذا الموضع بهذا اللفظ وهناك عبر بلفظ آخر؟ واضح؟ فيوجه الاختلاف، لماذا قدم وأخر؟ قد لا يكون أصلا فيه إشكال من جهة المعنى، وليس هناك إشكال من جهة تعارض الآيات فيما بينها، أو تعارض ما جاء في القرآن مع السنة، أو معارضتها لأمر في أبواب الاعتقاد. أما المشكلة لا، يقصد به ما يستشكل من معاني كتاب الله تبارك وتعالى، إما لورود معارضة بين آية وآية، وهم فيما يسمى به تعارض آيات القرآن الكريم، أو أن الآية في نفسها مشكلة من جهة أنها تخالف أصلا عقديا مقرر ما تواتر دعوة الأنبياء والرسل إليه، أو مخالفتها لبعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو سننه. فهنا تجد الإشكال راجع إلى المعاني، الإشكال يرجع إلى المعاني. وهذا قد صنف فيه أهل العلم في الحقيقة مصنفات طيبة جدا من معاصرين ومتقدمين. سأحرص على المصنفات النظرية ثم المصنفات التي يكون فيها التطبيق. أما من جهة المصنفات التي فيها شيء من التأصيل لهذا العلم، فمن أجود ما كتب فيه كتاب مشكل القرآن الكريم، مشكل القرآن الكريم، بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم، أسبابه وأنواعه وطرق دفعه، المؤلف عبد الله بن حمد المنصور، والكتاب طبع في دار ابن الجوزي، وهي رسالة علمية. هذا الكتاب الغرض منه يا أخوان تأصيل هذا العلم ببيان معنى الإشكال في القرآن الكريم، والأسباب، منها ما يرجع إلى خلل في الاعتقاد، منها ما يرجع إلى قصور علم في اللغة العربية، منها ما يرجع إلى غيرها من أما نقص في المعرفة في علم أصول الفقه، أو أيضا النقص في معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بيّنت مثل هذه الآيات إلى آخره. ودرس المصنفات التي صنفت في هذا الباب وبيّن مناهج المصنفين فيها، ولكن يغلب على دراسته الجانب القرآني بحكم التخصص. تتممه الرسالة الثانية بعنوان مسالك أهل السنة والجماعة، مسالك أهل السنة، مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة، مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة، للدكتور عبد الرزاق آل معاش، للدكتور عبد الرزاق آل معاش، والكتاب طبع في مجلدين في دار ابن القيم ودار ابن عفان. وهذه من الرسائل المهمة جدا يا أخوان، يحتاجها طالب العلم، طالب العلم في حاجة لها. المصنف كما رأيتم في العنوان: مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة سواء من القرآن أو السنة. فالرسالة أعم من مباحث علوم القرآن، ولكن لما كان الموضوع الآن عن المشكل مست الحاجة إلى ذكره في هذا الموضع. عرف بمصنفات أهل السنة التي صنفت في توجيه مشكل القرآن، وكيف يتعاملون مع النصوص التي إما أن يتوهم إشكالها أو تعارضها. الإشكال أعم من التعارض، التعارض بين نص ونص، إما قرآن وقرآن أو قرآن وسنة أو سنة وسنة. الإشكال لا، أن يكون في النص إشكال، إما من جهة ما يدعى من معارضته لعقل أو لمعلوم من الدين بالضرورة أو لأمر متواتر، واضح يا أخوان، أو غيرها من المباحث. ثم بين الأصول التي انطلق منها أهل السنة والجماعة في تقرير أو بحثهم لهذا الباب، والقواعد التي سلكوها، والمصنفات التي صنف أهل السنة والجماعة وتقييمها سواء فيما يتعلق بالقرآن وفيما يتعلق بالسنة. ثم تناول مصنفات أهل البدع، وهم أكثر من كتب في هذا الباب سواء من معتزلة أو أشاعرة أو متكلمين، ثم نقد مصنفاتهم، ثم ضرب أمثلة تطبيقية لما توهم إشكاله وكيف دفع أهل السنة والجماعة ذلك الإشكال على طريقة قواعد يمثل لها بمثال ويدفع هذا التعارض، ويبين ماذا قال أهل السنة والجماعة، ماذا قال المخالفون مع الرد عليهم. الرسالة نافعة مهمة ومرفوعة على الشبكة بصيغة وورد، بحيث أن من أراد اختصاره يستطيع أيضا أنه يختصرها.